كانت تبكي حتى تبل خمارها، وقالت لغلامها: إذا مر أبو عبد الرحمن فأذن له. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر كان اعتزل الفتنة. فبينما ابن عمر ذاهب إلى المسجد، فغلام عائشة رضي الله عنها قال له: إن عائشة تريد، فدخل عليها فسلم. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، لما لم تنهني عن الخروج؟ قال: رأيت رجلين غلباك على رأيك. قالت: والله يا أبا عبد الرحمن، لو أمرتني ألا أخرج ما خرجت. فلما يكون طائفتان بهذا السداد والدين والعقل، واتصلت الفتنة بالجماهير، ماذا كانت النتيجة؟ ودول كما قلت لكم دين وعقل وسداد ورأي ومحبة لله ورسوله. فالذي حدث لا يجوز أن يتكلم المرء فيه بادي الرأي. ليه؟ لأنه ليس له مثال سابق يقيس عليه، ولا يدري إلى ما تصير الأمور، فيسكت حتى ينجل الموقف. الأثر الثاني الذي جعلني أيضا أسكت متأملا، مش ساكت مغمض عيني، لا، أنا أتأمل الأحداث كلها. أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو كان ممن اعتزل الفتنة أيضا، لما سألوه: لما لم تخرج مع أحد الفريقين؟ قال: إنما مثلي ومثل إخواني كمثل رفقة في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم، وقف. فقال جماعة: الطريق يمينا، فساروا يمينا. وقال جماعة: الطريق يسارا، فساروا يسارا. وقلنا نحن لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. لأن كل الناس لا يختلفون على أن المنطقة التي وقفنا عليها هي المتفق عليها. طيب، الذين اجتهدوا وأخذوا يمينا من المحتمل أن يخطئوا، والذين اجتهدوا وأخذوا يسارا من المحتمل أن يخطئوا، أما الذين وقفوا فبالإجماع لم يخطئوا. ليه؟ لأن وقفوا في المكان المتفق عليه. النهاردة كثير من الكتاب يقول إن هذه الفورة نجحت لأنها ليس لها رأس. فبالله عليكم، هل هناك جسد يحيا بلا رأس؟ هل هناك أمر يمضي بحكمة بلا رأس؟ أي دولة في الدنيا لها رئيس، ولها نائب رئيس، ولها رئيس وزراء، ولها وزراء، ولها محليات. بدون هذا التنظيم لا يمكن أن تكون هناك دولة. وقديما مر أبو حنيفة رحمه الله على قوم يتفقهون، فقال: ألهم رأس؟ قالوا له: لا. قال: إذن لا يفلحون أبدا. النهاردة كل واحد يقول لك: الوزير ده مش عاجبني، نزلوه. ينزلوه. وده كمان مش عاجبني، نزلوه. طب احنا عايزين نخاطب من؟ هي ليس اسمها ثورة، اسمها فورة. الثورة دائما لها رأس، لها زعيم. ده حتى في التعريفات السياسية الثورة لازم يكون لها زعيم. في الثورة بلا زعام، دي اسمها فورة. تمام؟ فيقولون أنها نجحت لأنها بلا رأس وبلا هوية. لدرجة أن بعض الشيوخ اللي هو كان في ميدان التحرير، واحد قال له: ما ترفع كده رايت لا إله إلا الله، يفتح كده اكتب لا إله إلا الله بس. قال لك: ده يكلوني. هو لا إله إلا الله عليه خلاف؟ هو إحنا رفعنا رايت الدعوة للعلانية السلفية ولا الإخوان ولا التبليغ ولا التكفير ولا التوقف ولا الليبرالية ولا الحزبية ولا الوفدية؟ بنقول، بيقول له ارفع لافتة مكتوب عليها لا إله إلا الله. قال لك: يكلوني. أطيب، إذا كان لا إله إلا الله التي لا خلاف عليها في بلد سني كبلدنا، مش عارف ترفع كل ما يقول لك عايزين رئيس ثورة. طب الشباب الذين قالوا الحكومة مش عجبانا أو الوزير ده مش عاجبنا أو الكلام ده، طب الوزير الذي جاء أنت تعرف هل هو كفء أم لا؟ ربما كان الذي تعترض عليه أخلص منه وأكفى. ما هو مقياسك عندما تقول أنا لا أريد هذا وأرحب بهذا؟ ما هو السياسة، لأن اختيار الساسة عشوائي، واختيار الوزراء واختيار المحافظين كله عشوائي، فسد حال بلاد المسلمين. كان قديما لا يتولى أمور الناس إلا رجل علم كيف يعامل الناس من الصغر، هارون الرشيد، ولاد الأمين المأمون، كان لهم مؤدبون من أكابر العلماء. يعني الأصمعي مثلا كان أحد مؤدبي هؤلاء، وكان يحط جاسوس على الشيخ أو المعلم أو المؤدب حتى يرى هل هو يؤدب الأولاد كما ينبغي أم لا. ففي يوم من الأيام الجاسوس نقل للرشيد واقع، قال له إن حصل النهاردة إن الأصمعي أراد أن يلبس حذاءه فالولدين اختصموا، كل واحد عايز يلبس الأصمعي حذاء، ودول ولي العهد. فالمهم يقولوا له: أنا لا لبسه الجزمة، لا أنا لا لبسه، أنا أولى منك، أنا لحقت الفردة الأولانية قبلك، أنا مش عارف إيه كلام زي كده يعني. المهم الصلاح في الآخر عليه إن كل واحد يلبسه فرد. فالجاسوس نقل الكلام ده للرشيد، فالأصمعي داخل على الرشيد، فالرشيد بيقول له إيه؟ بيقول له: يا أصمعي، من أعز الناس؟ قال: أعز الناس أمير المؤمنين. قال له: لا، بل أعز الناس من تسابق ولي العهد أن يلبسه حذاء. هو ده أعز الناس. طب الأصمعي ده بيربي دول ليه؟ لأن سياسة الناس فقه مختلف تماما، يحتاج إلى دربة. تعرف مع معاهد إعداد القادة، أنا عايز واحد محافظ لازم يكون ده مدرب كيف يعامل الناس، ما جيبش واحد لواء أحطه محافظ. هو ناجح في مكانه وأحرز في مكانه انتصارات، بس ما ينفعش يسوس الناس. لابد الذي يسوس الناس أن يكون عنده يعني صفات خاصة. شوف النضر بن شميل، أحد أئمة اللغة والعربية والحديث، خرج من بغداد فشيعه 3000 ما بين عروضي، عروض المتعلق بالشعر يعني، وما بين فقيه ومحدث ولغوي، فقال: يا أهل بغداد، لو أني أجد بين ظهرانيكم مد باقلة في اليوم ما تركت بغداد. خرج إنه فقير مش عارفين يوفروا له كيلو فول. خرج فذهب إلى مرو، وكان مرو فيها المأمون. أنا بوريك المأمون أهو بقى أمير المؤمنين، هوريك كيف يسوس الناس. فالمأمون في يوم شعر أنه عنده ملل كده، فقال للجماعة ائتوني برجل أنادمه، عايز واحد أتسهل معاه يفك لي الملل اللي أنا فيه ده. فجابوا له مين؟ النضر بن شميل. فالنضر بن شميل دخل على المأمون هدومه مقطعة، فلما دخل قال له المأمون ما هذا يا نضر، أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان، الهدوم المقطعة المهربدة اللي تلبسها دي؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مر شديد. دي فتحة تهوية، ها؟ مش فقر ولا الكلام ده، فتحة تهوية. قال لا، لكنك رجل زاهد. قال ثم جرى بنا الحديث حتى وصلنا إلى ذكر النساء. فقال المأمون حدثنا هشيم، هشيم بن بشير شيخ الإمام أحمد، عن مجالد عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. خلي بالك، كان له إيه؟ سدادا من عوز. فقال النضر صدق أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان، برضو جاب الحديث به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. إيه اللي حصل؟ فتحة وكسرة. المأمون قال إيه؟ سدادا بفتح السين، والنضر قال سدادا بكسر السين. أول ما النضر قال سدادا كأن في حية لدغت المأمون، كان متكئا فجلس على طول وقال ما هذا يا نضر أتلحنني؟ اللحن والخطأ، تحط كسرة مكان ضمة، ضمة مكان فتحة، إحنا شغالين تكسير براحتنا. ده عشان كسر السين كأن حية لدغته، لأنه عيب يلحن يبقى أمير المؤمنين، ويلحن دي فضيحة بجلاجل هو ما يتحملهاش. فقال لا يا أمير المؤمنين، إنما كان هشيم رجلا لحانا فتبع أمير المؤمنين لفظه. يعني الغلط من شيخ المأمون وليس من المأمون، وفعلا هشيم كان لحانا، بس عشان مش حد يفتكر إن النضر جامل يعني المأمون واتهم هشيم بن بشير، لا، هشيم بن بشير كان يلحن. قال له وما الفرق بينهما؟ قال السداد بفتح السين يعني هو التوسط في كل شيء، والسداد هو البلغة يتبلغها الرجل، مش البلغة اللي بيلبسها في رجله، البلغة اللي هو ايه؟ الشيء الذي يريد ان يبلغه، تمام؟ يعني ركوبة هيوصل بها مشوار بتاع حاجة بلغة يعني. فقال يا نضر أتعرف العرب ذلك؟ قال نعم، قول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون قبح الله من لا أدب له. كل القصة دي كلها عشان فتحة وكسرة؟ قبح الله من لا أدب له. مالك يا نضر؟ أي قل لي ما هو مالك، أنت إيه الثروة اللي عندك يعني؟ قال عندي أو لي أريضة أتمززها، عندي حتة أرض صغيرة كده بمصمص فيها يعني أتمززها. قال ألا أفيدك مالا؟ فقال إني لذلك لمحتاج، ما هو داخل عليه بفتحة تهوية، فلما يقول له أديك فلوس محتاج طبعا، أم كتب في الورقة كده مبلغ وقفل الورقة وقال له اذهب إلى فلان وزير المالية يعني ويقول له اصرف لك المبلغ ده. خد الورقة وراح المذكور أعلاه، فتح الورقة فانبهر بالمبلغ، قال له لا قل لي بقى الحكاية، ده مبلغ محترم ولازم يكون الأمير المؤمنين ما يديش مبلغ ده إلا إذا كان في حاجة. قال له أبدا الحكاية كيت وكيت وكيت وكده. طبعا هو كان كاتب له 50,000. فقال له إيه بقى وزير الخزانة ده؟ قال له لولا أنه لا يجوز أن يستوي عطائي مع عطاء أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها. أشوف حتى الأدب يعني، مش عايز يعني يبقى أديله 50,000، يا عم هاتهم وخلاص، أدبك ده خليه لنفسك واديني أنا. لكن الأدب ده قال له هديك 30,000 فوق 50. فأخذ 80,000 بكسر، 80,000 بكسر. الشاهد من القصة إيه؟ الشاهد من القصة إن المأمون أنف أن يلحن في كلمة. ليه؟ لأنه أدبوه. النهاردة لما بنقرأ الترشيحات والكلام ده يقول لك أنا برشح فلان فلان، ليه؟ يقول كلامه منطقي وجميل ومترتب وعقله مترتب. أيوة يا أخي عقله مترتب في مكانه، بس ما يصلحش يبقى رئيس جمهورية. لما يجي مثلا واحد يقول لي الدكتور أحمد زويل، لما بنسمعه بنحس ان الراجل مترتب كده وكلامه منطقي. ايوه بيتكلم في علم بقاله 30 سنه شغال فيه، لما احطه في مكانه يبقى عالم. لكن ما ينفعش يبقى رئيس جمهوريه. رئيس الجمهوريه دي مش سبهلله، ده انا اقود 80 مليون. لازم يبقى فيه صفات خاصه للانسان. لكن اللي حاصل ان عندنا انتقاء عشوائي، ده يروح هنا وده يروح هنا، ده الحلم مع قطع النظر، أستطيع أن يسد في هذا المكان أم لا؟ عنده موهبة أم لا؟ أنا الآن بأتكلم، ممكن كلامي بيعجبكم وبتحبوني والكلام، أنا ما أصلحش أكون رئيس جمهورية. أنت بتقول أنت عندك حكمة وعندك بلاغة وعندك كذا وعندك كذا وراجل عندك إخلاص، أنت قول اللي أنت عايزه. أيوه في مكاني نعم أنتج وأتكلم وأقنع وأبدل لك عقلك وأعمل لك غسيل مخ. أيوه بس في مكاني. لما تيجي تنقل عشان أبقى رئيس جمهورية ما ينفعش. هو ده التهريج بقى. يعني مثلا من الأشياء التي عاصرتها وأحوريكم كيف تمشي الأمور عشان تعرفوا الدنيا مش بالبساطة والكلام اللي الناس متصورة. في بعض المحافظات أحد المحافظين برضو اتخذ من موقع عمل، كان شغال في السد العالي وبعدين اشتغل في مش عارف ايه والكلام ده، وبقى محافظ في بعض المحافظات. راجل نشيط وبيلف وميداني والكلام ده، راح وحدة ريفية من الوحدات الصحية، لقى واحدة بعجارة كده وواحدة تانية بتعمل كذا البطة ومش عارف ايه والكلام ده. قال دي مين دي المبعجرة دي؟ قال له دي الممرضة. قال دي الممرضة دي؟ ده المريض يشوف يطب ساكت. ودي بتشتغل ايه كمان؟ قال دي كمان مش عارف بتعمل ايه. قال ايه ده؟ فين الدكتور؟ قال الدكتور مش موجود. ما عجبوش الايه؟ ما عجبوش الوضع. قام راجع مبنى المحافظة وعامل قرار عشان يضبط المنظومة في الوحدات الريفية. القرار ده ان كبار الأطباء الموجودين في مستشفى هذه المحافظة هم اللي يشرفوا على الوحدات الصحية. ده ظنا منه ان كبار الاطباء يعني عندهم خبرة وعندهم ضبط وربط وادارة وبتاع والكلام. طب الطبيب اللي هو بقى من كبار الأطباء أول ما بدأ حياته العملية راح وحدة نفيه، فأنت عايز ترجعه لي بعد 20 سنة بعد ما بقى رئيس القسم في المستشفى وبقى اسمه زي الطبل والعيادة بتاعته زي الطبل، عايز ترجعه لي الريف؟ طبعا لن يوافق أحد. طلع القرار لأنه راجل عسكري، فطلع القرار أن لازم نروح لوحدات الريف. احتج الأطباء وقال كيف نذهب وإحنا خدمنا في الريف 5 سنين في بداية حياتنا العملية. احتجوا، لم يسمع احتجاجهم، راحوا نقابة الأطباء، نقيب الأطباء اتكلم فقال له لو سمحت أنا رئيس الجمهورية في المحافظة بتاعتي وأنا عارف مصلحة البلد، عمل احتجاجات طلع قرار اللي مش هيلتزم هيتفصل. فالمحامي قال لهم يا جماعة اقبل وما تروحوش خلاص طالما المسألة كده وحيل ودراعك اقبل وما تروحوش. وقد كان وقعوا كلهم على القرار ومفيش حد راح لوحدات. طيب لماذا تصرف هذا التصرف وما هو التصرف السديد؟ التصرف السديد ان انا اجي اقول يا جماعه لمولي كبار اطباء المحافظه يجون اجلس معهم يا جماعه الخير انا مريت على وحده الرفيع لقيتها حالها يرثى لها، اشيروا علي انتوا اهل التخصص ماذا نفعل لتطوير هذه الوحدات. وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، كل واحد يبدي رايه. طيب انا ليه رايي ان انت تشرف على كذا وده يشرف على كذا وده يشرف على كذا؟ ما ناخد السياسه يا اخي من بلقيس، ما ناخدها من بلقيس. يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعول علي واتوني المسلمين. جمعت القوات، يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قدمتهم الأول، هي دي السياسة، قدمتهم الأول. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، أما رجعين الأمر له، هي دي السياسة. النهاردة مثلا أنا فكرت أعملها بس كانت لي ظروف صحية اللي هي منعتني أن أنا يعني أنزل في المحافظة عندي وكده. أنا بفضل الله أستطيع أن أنا أجمع شباب المحافظة بالكامل وخلي كل واحد يشتري مقش على حسابه ونشتغل كالناسين في البلد ولا يعترض أحد. أنا عنوان محاضرتي كان المفروض أقوله، عنوان المحاضرة مصر المخطوفة قراءة عاقلة لأحداث هائلة ليس لها نظير ولا مماثلة. هو ده كان عنوان المحاضرة المفروض أبتدي بيه. مصر المخطوفة كانت مخطوفة ثم رجعت، أحسست أنها رجعت إليك. كل إنسان على استعداد أن يبذل بدون ما يكلفه أحد، بس أشعر أنها بلدي التي أعيش فيها. وأنا طالب في الجامعة ذهبت إلى إسبانيا في منحة كنا خدناها من الجامعة أنا ذلك، وأنا ماشي في شوارع مدريد كنت بأكل توفي كده يعني، المهم كالعادة كلت ورميت الورقة ورايا. وإسبانيا تعتبر من الدول المتخلفة بالنسبة لأوروبا من زمان، ومع ذلك بيغسلوا الشارع مرة في اليوم، كل شوارع مدريد واخدة كده بومبي كده يعني ومجاري على الصفين وتتغسل الشوارع، المطر ينزل ما تلاقيش نقطة مطر. المهم كانت ورميت اللي بعدي واحد مخبط على ظهري بقول كده عيب وما يصحش تقذر الشارع وعلى كل عمود نور في صندوق قمامة. أنا كسفت من نفسي جدا. هي مرة واحدة بس وبعدين اتظبطت خلاص، قضيت المدة بتاعتي ورجعت من إسبانيا معايا قواميس وكتب وكتب دواوين شعر إسباني بقى، يعني بحب اللغة، وشايل شنطتين في إيدي الاثنين وورق جورنال مطبقها في إيدي، وحاسس إن أنا متكعبل، يعني حاسس حاجة متكعبلاني مش عارف أمشي. كنت نزلت مطار القاهرة، المهم وقعت على وشي، ببص لقيت نفسي نزلت في حفرة. أنا قلت هنا القاهرة، هنا القاهرة، ها؟ قمت رامي ورقة الجورنال من إيدي، ها؟ ده حدث لي سنة 77. لما رجعت من ألمانيا في شهر 7 اللي فات، وهذا والله حدث، وركبت السيارة اللي هي المفروض هتاخدني من مطار القاهرة البلدي، والله نسيت ان السيارة في أحزان. مش ان انا افتكرت الحزام وكسلت اشده، لا، نسيت ان في السيارة في أحزان اصلا. الكلام ده له عمق في الذاكرة، له عمق في الذاكرة. العمق انك لا تشعر اطلاقا أنك تمتلك شيئا. بجانب بيتي فراغ، أرض لم تبنى، دي مقلب زبالة الحي. فيجي الموظفين، والله المجلس مجيء، يا جماعة خير، يقول والله رسوم نظافة، وريني، ألاقي 391 جنيه. قلت لهم ايه الذمه دي؟ 91 ما يتخليها 390، يتخليها 400، ها؟ يعني 91 يعني جميع يعني الجنيه ده بالظبط يعني. فقلت له انت، انا واقف معك على السلم اهو، شايف المنظر ده؟ يعني انت عايز مني رسوم 391 جنيه وشايف المنظر ده؟ طب هاتوا يا اخي صناديق قمامة، هاتوا عربية زبالة، علشان او انا بدفع ابقى سعيد ان انا بدفع. ده اللي انتوا بتعملوه كالاتي: جرار بشد مقطورة تبص لها يغمى عليك، والزبالة كلها محطوطة على المقطورة المكشوفة، والجرار بيجري، الزبالة بتتوزع بالعدل على احياء المحافظة، ها؟ مش ده اللي حاصل؟ شدوا المحافظات وجايين من كل مكان، ها؟ فيش عربية زبالة مقفولة، إنما جرار والزبالة طايرة والكلام ده. طيب هات لي حاجة، اعمل لي حاجة علشان أنا أشعر إنها بانتماء. يأتيني مثلا واحد يقول فرضين علي ضرائب كذا وكذا، راجل مثلا بقال أو راجل صاحب محل، يجي يعمل لي أشغال طريق، ويعمل لي مش عارف الصحة، ويعمل لي مش عارف كده، يا مولانا أنا عايز أوقف عداد المرور، ما هي كلها حكومة ببعضها، فهو بياخد مني ضرائب، أو أوقف له عداد المرور، أو أوقف له عداد المية، ما أنا مش عارف أعمل حاجة، عايز أبرد ناري، عايز أشفي غليلي. أقول له لا يجوز لك، ليه؟ الكهرباء ده خدمة أنت بتاخدها تدفع تمام، ده حاجة مش عايزة كمان، مية توصل لك تدفع تمام، لكن ما ينفعش يا راجل مفتش الصحة يعملها بتاعته انه راح موقف لعداد النور، ما ينفعش. فالبلد مخطوفة بمعنى أنك لا تملك شيئا. إيش هذا الشعور السائد والذي سبب الإحباط وسبب التخلف اللي احنا فيه؟ وأنا عايز أقول لإخواننا اللي هم في شاركوا في الثورة التي حدثت، اوعى تكونوا متصورين اننا لم نكن من المتضررين بالاحد السنوات الماضيه. احنا كنا في وش المدفع بس ما بنشتكيش لحد. ليه؟ لانه لو جاز لي ان اشتكي أنت كمتلقي مني ماذا تفعل؟ ده تروح بقى تشوف لك بير وترمي نفسك فيه؟ ده أنت المفترض أن أنت لما بتمر بك مشكلة بتجيلي أنا أحلها، بيحصل لك نوع من الاهتزاز، بتيجي تاخد الثبات من عندي. ده المفترض يعني، مش لازم عشان بس مش حد يفهم ان في فوقيه في الكلام يعني، لكن هو ده المتصور. انا شيخك وبعلمك وبدرس لك مشاكلك عندي، امالك واحلامك والكلام ده عندي، فالمفترض الا اهتز واظهر دائما انني ثابت. لكن التضييق دائما يكون على الرؤوس. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. إنما الحشيش في الأرض ما بيأثرش العاصف، إنما اللي بيتقطم رقبته الشجر اللي فوق طالعة فوق قوي، دي اللي بيتقطم من الريح، إنما الحشيش لا. فكن متضررين. أنا شخصيا أياما مكتبة اتخذ منها كتب وبتاع، وفقراء بنجيب الكتاب ما بنرضاش ناكل ولا نشرب ولا نلبس عشان اقدر اجيب الكتاب. فتوى ابن تيميه جددتها 3-4 مرات. ليه؟ يدخل مثلا يلاقي مثلا 37 مجلد لون واحد، يقوم منقي لك 8 مجلدات من النص، ده وده 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 ومش عارف ايه الكلام. بدا لي مره اني اتكلم يعني، قلت له طيب طالما انك انت هتاخد الكتب بقى ما اجيب ايه كراسه واكتب اللي انت واخده عشان ايه؟ عشان ارجعه. قال لي طالما هنجيب الكراسه نزل يا ولد. قلت ده انا حجن على نفسي، قمت راجع ورا. ليه؟ مكتبتي هتروح مثلا وتجددها مره واثنين ثلاثه. قال لي مثلا من المطار تتركن بالساعات، واحد زي حالاتي كل همه في الدنيا يجيب مخطوطات ويجيب الكتب الجديده والكلام ده، لازم اتفتش مجلس تفتيش خاص اركن على جنب. مخطوطات يا فندم، وثائق يا فندم، وثائق. ايه وثائق دي؟ ويجي بص ايه ده؟ طبعا مخطوطات، انتوا عارفين مخطوطات مكتوبه بخط قديم وبتاع وما يعرفش يقرا ولا كلمه فيها وبتاع، دي يبقى ايه؟ دي مؤامرات بقى وخطط. تمام؟ فكان في كتاب نفسي فيه ويعني روحي هتطلع عشان اجيبه، هو كتاب علل دار القطن، 5 مجلدات موجود في دار الكتب المصريه، بس ما عرفتش اجيبه من دار الكتب، جبته من السعوديه اخرين. فالمهم الراجل فتح قال له وثائق يا فندم. فجاء قال لي ايه ده؟ قلت له ده دار القطن. قال لي يعني ايه دار القطن؟ قلت له ده امام شغال في علم حاجه اسمها الحديث وحاجه اسمها العلل وبتاع. مش قال لي تعرف تقرا فيها؟ قلت له اه. قال لي طب اقرا. قعدت اقرا ماشي يعني ايه اقرا يعني الكلام. قال لي طيب خلاص اقرا. والكتب اللي معاك؟ قلت له كتب حديثه، كتب كلها دين ومش عارف ايه بتاع. اه يبقى انت لازم تمر الاول على وزاره الثقافه عشان اعلام، ولان ككتب طبعت كتب دينيه يبقى لازم تمر على الازهر. اما المخطوطات دي بقى اللي الوثائق اللي معاك دي، فدي بقى دي ترميها على جنب لان دي هتروح مخابرات. طيب انا طب يا جماعه اقروا اقروا كتب، بلاش كتب مطبوعه. وفتحت له كتاب، قلت له انا عايز اقول لحضرتك بس الكتاب المطبوع ده، طبعا لما يكون في كتاب مخطوط وبننشره اول مره تقوم تلاقي ايه يعني هو صفحتين من مخطوطه في اول ايه؟ في اول الكتاب يعني. قلت له بص حضرتك الكتاب المطبوع ده اللي انت حضرتك بتقرا فيه كان اصله زي الوثائق دي، فانا جبته وبتعب عليه وبكتبه وبارقمه وبشكله وبدخله مطبعه وبعمل بروفه اولى وثانيه وثالثه ورابعه لحد ما حضرتك يوصلك الكتاب وتقراه. ادي شغلتنا. ده ممكن ينجيني من وزاره الثقافه وينجيني من الازهر وينجيني من الوثائق. المسائل خد دي دوالي كتير جدا يعني. خدت طبعا في السنوات الاخيره بعد ما طبعت الفضائيات والكلام ده، وكان البلد محتاجانا فعلا كمنظومة حقيقية لضبط الأمن فيها. من فهم الناس الدين صح، بدأ الناس يعرفوا حقيقة الدين. القرون الثلاثة الأول بدأت الدنيا تهدى والناس يتعلموا دينهم. إحنا أمن قوم، إحنا أمن البلد. ليه؟ كل واحد بيتحرك بعقيدة. فلما نضبط إيقاع الناس على الكتاب والسنة بفهم القرون الثلاثة الأول الدنيا بتهدى. فأنا مقصود أقول لإخواني، عايز أقوله لهم يعني، إن ما يتصوروش إن إذا نحن قلنا لهم الوضع يمين أو شمال أو المفروض تعمل كذا أو كذا إن إحنا كنا براء يعني ولا مستريحين ولا الكلام ده، الكلام ده كلام غير حقيقي. لكن أرجع فأقول إن إخواننا اللي يقول لك أنا مش عايز ده ومش عايز ده، طيب الذي أتى الجديد الذي أتى هل تعرف كفاءته؟ هل تعرف هو جدير بهذا المنصب أم لا؟ فدعوة إن الفورة نجحت لأنها بلا رؤوس ده كلام لا يقوله إنسان يدري ما يقول، وهو بضد الحكمة على طول الخط. فالذي أريد أن أنبه إخواني إليه، لن أسترجع الذي مضى، لكن نريد أن نستثمر الحدث الذي مضى. أنتم كلكم تعرفونه، تقرأوا في الجرائد والمجلات والكلام ده، تقرؤون كل شيء. وأنا مش جاي علشان أقول نشر أخبار، ولا جاي علشان أقول لكم ما تعرفونه. نريد أن نستثمر الحدث. كيف يمكن أن يستثمر هذا الجو العام؟ ولا شك كما نقرأ قراءة أولية أن يكون فيه حرية، لكن أنا عندي انقباض في قلبي ومن حقي أن أقول هذا حتى وإن خالفني غيري، لأن المسألة كلها مسألة قراءة واجتهاد. يعني ما فيش نص قطعي نقدر نقول فلان ده غلطان والغلط ركبه، دي مجرد قراءة. أنا عندي انقباض في قلبي بعد هذا الذي جرى، لا أدري لماذا، لكن عندي قراءة أولية. هذه القراءة تقول إن دي بداية ما يسمى بالفوضى الخلاقة في ديار المسلمين. أرجو إن الإخوة يفهموا كلامي صح، ما يجيش يقول لي يعني أنت كان عاجبك اللي فات، كان عاجبك الظلم والاستبداد والقهر والكلام ده. أنا لسه بقول لكم إحنا شربنا الكاس مترعا كمان، وأنا مش عايز أقص يعني ما جرى لي أنا شخصيا أو جرى لإخواني أو الكلام ده علشان ما أدعيش بطولة أو حد يتصور إن أنا جاي عشان أقول أنا مين يعني. لا، أنا لا أذكر شيئا من هذا، فمش عايز حد يفهم إن أنا زعلان على الذهاب الاستبداد والظلم. لا، لكن أيام العراق، أيام غزو العراق، قالت الخارجية الأمريكية العراق هدف تكتيكي، السعودية هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزة الكبرى. وهذا الكلام أنا قلته في هذا المسجد في خطبة جمعة. مصر الجائزة الكبرى، لأن مصر إذا سقط العراق وسقطت السعودية وسقطت مصر يبقى كده تم المراد. فوضى الخلاقة ده التعبير بتاعهم يعني، حتى أنا مش موافق عليه يعني، لكن بقوله لأنه هو منتشر كده، أي الفوضى المنظمة وليس الفوضى بمعناها العام. تعرف لما تقول أن المؤسسة الفلانية تحولت من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، هي كده بالضبط. فساد الإدارة عشوائي، ده بيهلب وده بيسرق وده بيعمل، لكن إدارة الفساد دي منظومة لها أصول فهناك فرق بين فساد الإدارة وإدارة الفساد. هم يريدون أن يصلوا إلى إدارة الفساد تحت الشعارات المعروفة، ونحن كلنا نصدق بها، زي الحرية، زي العدالة، زي عدم الظلم، زي الكلام اللي احنا كلنا متفقين عليه. لكن من التزم حدود الإسلام وجد أن كل المطالبات التي يطالب بها الجماهير عبارة عن نقطة في بحر. الإسلام يديك أكثر من كده بكتير، بس لو تبنيته كمنهج حياة. فهنا بتبتدي المسألة، أعداؤنا ليس عندهم العجلة، ممكن يحصلوا اللي هم عايزينه بعد 50 سنة، ما يضروش. في عز الفوضى مش انفصل جنوب السودان ولم يشعر أحد؟ راح جزء قطع من الأمة. وأنا أعيد كلاما لي قلته في هذا المسجد قبل ذلك، سنة 2000 لما تكلمت عن جنوب السودان، وقلت تصوري أنا في ذلك الوقت إن جنوب السودان بيمول من قبل الدول الغربية لأسباب شتى، من أهمها حرب المياه، لأن إسرائيل عمل معاهدات مع تركيا ومع إثيوبيا، وبيعملوا السدود في إثيوبيا عشان يموتونا من العطش، وسدود في تركيا عشان دجلة والفرات، عشان العراق وعشان سوريا. فحرب المياه قادمة، ودكم شايفين دول حوض النيل المباحثات فشلت، ومصر مش عارفة ترفع حقها، وعايزين ينقصوا 15 مليار متر مكعب من المية من حق مصر. ودخل إسرائيل على الخط وقال انتوا بتطلبوا بمية زيادة ليه؟ ما انتوا بتبيعوا المية. بنبيع المية ازاي؟ قال مش بتزرعوا الرز، والرز ده عايش في المية، فمعنى انك انت بتصدر الرز يعني بتبيع المية. خلاص. طب احنا دولة المصب، ولو احنا هنقفل السدود اثيوبيا هتغرق والسودان هتغرق واحنا هنغرق، عشان احنا دولة مصر. طب هم هيودوا المياه فين؟ قال لك هيوديها افريقيا، يوزعها على الدول بحيث تبدا حرب المياه اللي اشد من البترول، المياه اغلى من البترول. فجت لنا دولة في النص. خلاص، ما هو المانع أن يحدث في جنوب مصر مثلما حدث في جنوب السودان؟ ونفس القصة، قلاقل، الجنوب مع الشمال، والجنوب مع الشمال، والجنوب بيساعد ومش عارف الكلام، لحد ما تنفصل الدولة. مصر بين المطرقة والسندان، النصارى عايزين يرجعوا مصر كما كان، والشيعة عايزين يرجعوا الدولة الفاطمية. خلي ما يكون في مؤامرات عليك أنت بهذا المنظر. لا نجاة لنا حقيقة إلا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دي من فعش يقولها إلا العلماء، وأن تنصاع الجماهير له. فالفوضى الخلاقة اللي هي بيقولوا على الفوضى المنظمة، أنا قلبي منقبض، لأن سقف الفوضى مش الحرية، عشان الحرية مفهومها غلط دلوقتي. لما تيجي تكلم أي واحد في أي حاجة يقول لك أنا حر، أنا حر دي معناها إيه؟ معناها أنا منفلت، أنا فوضوي، أدي معنى أنا حر، وإلا لسنا أحرارا، نحن جئنا إلى الدنيا عبيدا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد أن يتصرف أبدا إلا بإذن سيده. نهاردة الأحزاب في بلاد المسلمين، الأحزاب السياسية في بلاد المسلمين، كل حزب له خطة، وكل حزب له برنامج يريد إذا وصل إلى سدة الحكم أن يحكم بهذا البرنامج. لما كل واحد له برنامج وهدف، إذا لماذا أنزل الله الكتب ولماذا أرسل الرسل؟ ما وظيفتهم إذن لما كل واحد يريد أن يحكم الدنيا بمنظومته هو وليس بما أنزل الله عز وجل على نبيه ولا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فتقوم الأمة تتمزق وتتفرق. فكلمة أنا حر أو الحرية بمفهوم هؤلاء ترفع سقف الفوضى بمعنى زواج النسل. رجل يتزوج رجل حري، امرأة تتزوج امرأة حري، امرأة تتزوج كلبا حري. يعني وانا هناك، وانتم اكيد تابعتوا بعض البرامج او المحاضرات اللي كنت بقولها في المانيا، وانا هناك الراجل رافع قضيه على الكلب بتاع الست بتاع مراته. ليه؟ لان المراه لما بتنام في السرير بتاخد كلب في حضنها. طب الكوال كده عايز يريد العدل في الكلب. طب انا يوم والكلب يوم مثلا يعني؟ لا، هي الست قام رفع قضية على الكلب في المحكمة. المحكمة نظرت القضية والكلام ده، والكلب كسب القضية. كسب القضية ليه؟ لأن المحكمة خيرت المرأة بين الكلب والرجل، اختارت الكلب. هي دي مش حرية؟ هي دي اللي عايزين يطبقوها عندنا؟ وذلك أنا بقول لك أنا قلبي منقبض، يعني القراءة اللي بيقرأها بعض الناس قراءة مستعجلة، وأنا مش يعني متريث إلى درجة أن يفوتني الخير. ما هو برضو الاستعجال في القراءة عيب، والتريث الشديد بحيث الحدث يفوتك ما هو عيب برضو، لا هذا ولا ذاك. لكن الفوضى اللي هم ألوها من زمان ونزلت في كتب وقرأت لها أكثر من كتاب، يريدون أن تصير بلاد المسلمين هكذا. أنتم مش فاكرين من حوالي 3-4 سنين عملوا هوجة كده في جريدة أخبار اليوم عشان يلغوا إذن الزوج في الجوازات، وأن المرأة تسافر بدون إذن زوجها. كانوا عملوا هوجة كده وألفوا فبركوا شوية حاجات من ضمن القصص اللي جابوها، إن امرأة كانت مصابة في عينيها وعايزة تعمل عملية في إسبانيا، وزوجها ما كانش بيحبها وبتاعه والكلام ده. المهم إيه؟ أصر على إنها ما تروحش، اتعمت الست. تعالوا يا أهل الدين، يا أهل المروءة، يا أهل الفضل، يا أهل يرضيكم الكلام ده؟ إن يمنعها من السفر لحد ما تفقد عينيها؟ طبعا كل الدنيا هتقول لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. يبقى ينفع بقى إن الرجل يتحكم في المرأة؟ لا، ما يتحكمش المرأة خلاص. يبقى أنت بكرة الصبح تلاقي امرأتك تركت لك ورقة على الترابيزة بتقول لك أنا رايحة بلجيكا ولا رايحة هولندا ولا الكلام ده. ليه؟ عشان المرأة تاخد حريتها أكثر. فساد الواقع في الغرب يا إخوانا سببه تضييع المسافات التي جعلها الله بين عباده. إن الله سبحانه وتعالى جعل بين العباد مسافات، ورتب على المسافات أحكاما. إذا اختلت المسافات ما بين العباد فسدت الدنيا. فعندما يقول مثلا رب العالمين سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، يبقى الرجل في هذا المكان والست في هذا المكان، مش عيب ان ده مكانها، مش نقص، لا، هو مكانها الذي خلقت لتصح الدنيا بها هنا، والرجل مكانه لتصح الدنيا به هنا. أدي مسافة. لما نقلب المسافات تبقى الست فوق والراجل تحت، وتبقى العصمة في إيدها مثلا، أنا أعتقد لو العصمة في إيد المرأة كل الرجال كان حيط الله. ليه؟ عندها عجلة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو ليه كلامه قال: يا معشر النساء تصدقن فينا لو كنا أكثر أهل النار. حديث. وفي: ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. قط دي اللي تفعل مرارة بس. قط. طيب الدهر اللي هو ايه؟ الدهر اللي هو حياة الإنسان، مش الدهر بالمعنى العام، لأن واحد الدهر بتاعه كام؟ مدة حياتي على الدنيا. خليك هتموت سنك 70 سنة، واتجوزت وانت ابن 20 سنة، يبقى ايه؟ خدت مؤبد مضاعف 50 سنة، مش كده؟ خليك 50 سنة واقف على طلباتها وراحتها 50 سنة إلا يوم تقول لك ما رأيت منك خيرا قط. طب ليه نظام الأستيكة ده؟ طيب اليوم اللي أنا أسأت فيه خدي أبانه 25 سنة، اعملي مقصة يعني، خدي 25 سنة أبان اليوم ده، يتفضل لي 25 سنة أنا محسن بلا إساءة. طب خدي 3/4 المدة في مقابل اليوم بتاعك ده وبس اللي أنا أسأت فيه، هيتفضل لي عدة ألوف أو مئات من الأيام. إزاي ما رأيت منك خير القطر تيجي إزاي يعني؟ هذا خلق، خلق المرأة. الله عز وجل خلقها هكذا. ويحكون يعني بعض الأمراء يعني مرات قالت له أنا نفسي أمشي في الطين حفنة. شوف بقى الواحد اللي يكون بيأكل لحم على طول، لحم على طول، وبعدين يقول أنا عايز أكل، نفسي أكل جبنة مش أفيك لدود، ها؟ جبنة بالدوري يعني، بس دي فرنساوي أفيك لدود، ها؟ عشان يعني يعني تخيل بقى ان واحد يكون بياكل كده وانك تمسك الجبنه الدود بيلعب شطرنج فيها ولا عارف ايه الكلام. هي قالت لي نفسي امشي في الطين. فاحنا شاف الطين ازاي دي؟ فعمل لها خلطه بالمسك، جاب زي حاجه انشط خشب كده وبتاع، ودلق عليها 3/4 جراد المسك. عارف المسك ده غالي جدا. كنت في الكويت مره، وبعدين احد اخواننا من متخصصين في العلم قال لي أما أوريك المسك. شفت المسك عبارة عن إيه؟ زي بودرة كده. كيلو المسك ب167,000 جنيه. لما ترجمتها مصري 167,000 جنيه ده كيلو المسك. ده عمل لها انشط خشب ومش عارف إيه والكلام ده وبتاع، وقال لها انزلي برجلكي بقى إيه في الطين. ونزلت وبتاع والكلام ده. المهم بعد ذلك غضبت منه فقالت ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين. يعني يوم الطين دي مش فاكراه حتى هذا اليوم مثلا. فانا عايز اقول لاخواننا المسافه دي لو ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين الرجل والمرأة ده لصلاح الكون، ما ينفعش الدنيا تمشي الا بهذا ابدا. طيب لو حصل اختصار للمسافه وبقت الست وبقى للراجل، وهذا خطر أيضا. فاختصار المسافة ما بين الرجل والمرأة خطر، ما بين الرجل وابنه أيضا في مسافة، تختصر المسافة بين الابن والأب دي مشكلة، ما بين الرئيس والمرؤوس في مسافة، تختصر المسافة بين هذا وهذا ما دي مشكلة. فالله سبحانه وتعالى جعل بين الخلق مسافات ورتب على المسافات أحكاما. خلاص. فعشان كده لما اجي اقول انا حر واتفلت من قيد الشريعه، هو ده الانقباض الذي اشعر انا به واخشى ان نصل اليه. لكن لا شك إن أجواء الحرية التي وصلنا إليها نحن لا شك مستفيدون منها، وإن الدعوة تحتاج إلى حرية، وكلما وصلنا بهذه الحرية إلى سقف الذي أذن الشرع لنا به علم الناس ما كانوا يجهلونه من دين الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أقول يا إخواننا في يعني نهاية كلمتي، لا تتعجلوا في قراءة الأحداث، ولا تتفائلوا كثيرا أيضا، ولا تحذروا كثيرا، والزموا علماءكم. بعد ما تنتهي هذه الفورة سيعلم الناس جميعا بعدما ترجع إليهم عقولهم من المحق ومن المخطئ، وكما قال ابن المعتز: ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. بس الدنيا المضببة دي تنكشف. ولنأخذ مثل يعني من الواقع، يعني لما يكون في شبورة الصبح، لما يكون في شبورة الصبح انت بتعمل ايه وانت ماشي بالسيارة؟ مش بتلزم نصف الطريق الخط الابيض وتلزم الطريق وتبقى حذر، ولا بتمشي على سرعة 120-150؟ ما تعرفش ليه، لانك ممكن تصطدم بحاجة قدامك، ممكن يكون الطريق لازم انت تصور انه دغري تنزل في ترعة ولا تنزل في بتاع. امتى بتشد بقى في السرعة في الشبورة؟ لما واحد يسبقك وانت تجري وراه، صح الكلام؟ يعني اما ان يكون لك قائد عشان تجري وراه بنفس سرعته وتضمن انك لن تصطدم بايه؟ تصطدم بشيء، فبتاخد سيارة مسرعة، واحد مدرب على الشبورة او متهور وبيجري وانت وراه. اذا كنت لوحدك ليس لك قائد، بتبص انك تحسس وعايز تعرف السكة رايحة فين وجاية منين، واحيانا ممكن تقف. فكانت الطريق المسألة مضببة الى هذا الحد. يبقى ينبغي ان تكون قراءتنا قراءة سليمة. طب انت مش عارف تقرأ، الزم احدا من العلماء الربانيين. واحد يقول لك طب العلماء مختلفين، واحد يقول لك يمين والتاني يقول لك شمال، وده واقف وما بيتكلمش والتاني اتكلم، وده قال لك ده مع الثورة وده مع ضد الثورة والكلام ده. أنا بقول لك في هذه المسائل إحنا بنلزم الأصول التي وضعها علماؤنا، وهي إيه؟ إلزم عالمك وافعل مثل ما فعل. هنفترض جدلا، يعني أنا المرجعية بتاعتك ورأيتني توقفت، يسعك أن تتوقف. ما هو ده تقليد، كما تقلد في الأحكام الشرعية الجزئية وأنت لا بصيرة عندك بالحكم. تلزم العالم الذي تعتقد أنه حجة بينك وبين ربك، وتفعل مثلما يفعل، وكده تبقى طلعت الموضوع دون تسفيه للآخرين. لأن كما قلت المشهد ضبابي يحتاج إلى يقظة، يحتاج إلى استكشاف. بعض الناس قد يقرأ قراءة سريعة، بعض الناس قد يبطئ أكثر من لازم، بعض الناس قد يتكلم في الوقت المناسب. ما فيش نص قطعي في المسألة يا إخواننا. ولذلك أنا أقول لإخواننا لما بيتكلموا على النت وبيكتبوا على النت يسفهوا المشايخ ويقول لك مش عارف إيه والكلام ده، وكانوا بيقولوا بعدم جواز المظاهرات ودلوقتي بيقولوا بالمظاهرات والكلام ده ومتناقضة الأحكام. أنا عايز أقول لك وأختم الكلام، يعني لما حد من العلماء يقول لك المظاهرات لا تجوز، قالها ليه؟ لأن مسألة المظاهرات أولا جاية لنا من بره، تعبير خارجي جاي من بره، قلنا بجوازه أو بعدم جوازه دي مربوطة بتحقيق المصلحة والمفسدة. عندي مصالح ومفاسد. قبل ما تحصل الفورة اللي احنا بنتكلم عنها دي، بص لورا 100 سنة، هل هناك مظاهرة غيرت قرارا سياسيا؟ هل هناك مظاهرة غيرت أي وضع منقلب، يبقى الشيء الثابت الذي أنت تقيس عليه إن المظاهرة بيحصل فيه قتلى، بيحصل فيه جرحى، بيحصل فيه مسجونين، بيحصل فيه تلفيات للممتلكات العامة، بيحصل فيه كذا، ده على مدار 100 سنة ورا. أنت كفقيه دارس أصول كويس ودارس القياس كويس، لما تحب تقيس تقوم تقيس على شيء ثابت مضى، تقوم تقول ما فيش حاجة غيرت قرار سياسي.
أحبك في الله شيخ،
بارك الله فيك،
أحبك في الله،
أحبك الله، جزاك الله خير. فحينئذ نقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن ما فيش مصلحة من وراء القصة دي، كل مرة يحصل مضرة. فأنا لو أردت أن أفتي، أنا لو أردت أن أفتي، أفتي على شيء مستقر ولا على شيء شاذ؟ أفتي على شيء مستقر. عشان كده قال لك طالما المسألة دائما تأتينا بمضرة يبقى لا. في الغرب المظاهرة هناك ممكن تسقط حكومة، ممكن تسقط رئيس، قال لك اطلع وسقط الحكومة الفاسدة دي، وكل مظاهرة تطلع يسقطوا لهم الحكومة. قال لك إذن المصلحة هنا إيه؟ إنك أنت توقع الحكومة الفاسدة، اطلع تظاهر. لكن نحن في بلادنا لأن الدنيا مختلفة، ثقافتنا مختلفة عن ثقافة الغرب تماما يعني، وما يصلح عندهم لا يصلح عندنا. العلماء قال لك لا تتظاهر علشان في فساد كذا 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 كذا. جت الفورة اللي احنا فيها دي التي لم يتوقعها أحد، ولا الشباب الذين بدأوا بها، ولا الشعب الذي ظاهر، ولا الحكومة نفسها، ولا أحد في الدنيا على بعضها في قاراتها توقع أن المسألة ممكن تصل إلى هذا، ولا حد فيكم كان متوقع؟ إذن هذا شيء جديد لا نظير له ولا مثال. أنت تقول لي هل ممكن ده يتكرر؟ ممكن أقول لك لا. هتقول لي إيه الدليل؟ أقول لك ما عنديش دليل، بس نرجع إلى أثر عمر بن الخطاب. الرجل بيقول إيه؟ لئن مات عمر بايعت فلانا فإن أبا بكر بويع وكانت بيعته فلتة فتمت. فلتة وتمت. فعمر قال إيه؟ نعم كانت فلتة ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تمتد إليه الأعناق مثل أبي بكر. كانت فلتة وتمت. ممكن تحصل، ممكن ما تحصلش، لكنها فلتة. الفلتة دي يجب أن تستثمر في حرية الدعوة إلى الله عز وجل. وأناس كثيرون مقبلون على الله عز وجل، والمصريون عموما يعني في 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 العام المجمل عندهم تدين. يعني إذا أحسنت مخاطبته تستطيع أن تستحوذ على قلبه، تملكه بالكلمة الحسنة. فأنا أريد من إخواننا يعني بطلوا كلام كثير وتحليلات كثيرة، والإخواننا اللي بيدخلوا على النت يكتبوا اللي هم عايزينه ويشتموا في المشايخ أو ينتقدوا المشايخ أو الكلام ده، أرجو أن يعني يكفوا قليلا ولننظر تحت أقدامنا ما الذي يمكن عمله. لي كلام كثير، أنا جئت كما قلت لأكسر حاجز الصمت وأقول أنا لماذا سكت، لكن إن شاء الله عز وجل إن يعني وفق الله سبحانه وتعالى نرجع مرة أخرى إلى المسجد هنا في مسجد عز الله في الجمعة الرابعة من كل شهر عربي، وسأحاول أن أقرأ قراءة صحيحة لهذه الأحداث علمية بإذن الله تعالى عقب خطبة الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من